بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر رواه ابن فورك، ثم رأيته بعد ذلك في غريب الحديث لابن قتيبة، فقال: حدثنيه أبو الخطاب زياد بن يحيى ابن حسان، قال: حدثنا أبو عتاب عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي.
شهر له كلام على هذا الكتاب، أقول له كلام على هذا الكتاب، يعني من ناحية التقييم على ما قالوا، يعني فيه غرائب وأحاديث ونقص. ما أدري يبالغ في الإثبات ويبالغ، ما أدري فيه غرائب والمرويات أيضا، هالمرويات اللي هو يرويها.
بعد كلام شيخ الإسلام
تيمية، تكلم عن عقيدة أبي يعلى، لكن على هذا الكتاب، والله هذا الكتاب يروي أحاديث يذكر تأويلاته واحتمالات طال التأويل، أحاديث ما ينبغي التشاغل بها. نعم.
أحسن الله عليك. طبعا هو ذكر رحمه الله شيخ الإسلام
إيه؟
أنه لم يكن من
إيه؟
لم يكن من أصحاب الحديث، ذكر عن أبي يعلى أنه لم يكن من أصحاب الحديث، ودائما يقرنه إذا تكلم عن مسائل الاعتقاد والإثبات والتفويض، يقرنه بابن عقيل ويقرنه بأبي الخطاب الكلوذاني.
لا، أنا أريد حكمه على الكتاب.
الكتاب ما أعرف له كلام فيه حسنا، أقول ما أعرف لشيخ الإسلام كلام
هذا
فيه،
هذا هو قصدي يعني.
إيه؟ وإلا
حكمه على الكتاب يعني. نعم. نعم يا حمسائي، كمل.
أحسن الله إليك. هنا أحسن الله إليك الأخوان، جزاهم الله خير، يقولون: وقد أشار إلى وجود بعض الأحاديث الموضوعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب تعارض العقل والنقل، فقال رحمه الله: وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابا في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فورك، وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكر،
وهو وإن كان
أسند،
أسند يعني روى بالأسانيد،
نعم، الأحاديث التي ذكرها، وذكر من رواها، ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج ونحوه، وفيها أحاديث عن بعض السلف، وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول.
حتى روايتها يعني في النفس منها يعني معنى الإقعاد على العرش إذا لم يثبت مرفوعا إلى الرسول فينبغي الإمساك، لا نثبت ولا ننفي.
أحسن
الله. إحنا ما هو أمر مجاهد يقوله إذا لم يثبت مرفوعا فالإمساك صحيح، يتلقونه بالقبول يعني فيه منهج أهل السنة، وهو أن يعني الشيء الذي يعني يتفق معناه في الجملة في مسألة إثبات العرش وإثبات علو الرب على العرش وكذا، والجهمية ينكرونه من هذا المنطلق، ينكرون يعني مسألة الإقعاد على العرش من أصلهم، بناء على أصلهم في نفي الاستواء على العرش، تلقونه بالقبول يعني يرونه ولا يستنكرونه. أنا عندي الإمساك عن هذا، ما ننفيه، لكن إثبات يعني نقول عقيدة نعتقد ان الله يقعد محمدا على العرش، هذا والله الله اعلم. نعم،
احسن الله اليك.
الله اعلم. نعم.
قال رحمه الله: حديث اخر رواه ابن فورك، ثم رايته بعد ذلك في غريب الحديث لابن قتيبه فقال: حدثنيه ابو الخطاب زياد بن يحيى بن حسان.
مجاهد جاء عن روايات في الكلام على وجوه يوم ناظره الى ربها ناظره، فسرها بالنظر الى الثواب بعد. وهذا من جمله ما ينظرون اليه، ما هو الايه الى ربها. نعم.
أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو عتاب عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال: حدثني عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا، والذي في غريب الحديث لابن قتيبة وفي غيره من المصادر إن عمرو بن العاص،
يعني ما تفسير المبهم.
نعم
نعم.
هجاني
فلانا.
نعم، إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر، فهجه اللهم والعنه عدد ما هجاني.
من هو الداعي القاية؟
سم،
من هو يقول إن فلانا هجاني؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مرفوع.
وجاء التفسير.
نعم،
أن المراد عمرو. أقول عند ابن قتيبة اللي تقول
إن عمرو بن العاص. نعم، عند ابن قتيبة وغيره. أحسن الله إليك.
نعم،
عند ابن قتيبة وعند الروياني في المسند.
طيب أمشي.
أحسن الله إليك. وتكلم على تأويله، يعني ابن فورك، فقال: قوله اللهم اهجه أي جازه على الهجاء كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وليس الثاني اعتداء ولا سيئة في الحقيقة، وإنما سمي باسمه لما كان جزاء له. وكذلك قوله: يستهزئ بهم، وقوله: سخر الله منهم. ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا، لا يجهلن أحد علينا.
خففوا الثقل يجهلن،
لا نشدد. أحسن الله.
لا، ألا لا يجهلن أحد. خفف والله حفظ الوزن. ألا لا يجهلن أحد علينا. التخفيف عندك مضبوطة؟
نعم، عندي مشكل. أحسن، مشلولة
الشدة.
نعم،
لا تخفيف.
أحسن الله.
نعم.
ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، فسمى الجزاء على الجهل جهلا. كذلك قوله: فهجه اللهم أي جازه على هجائه بعقوبة تحلها به. واعلم أنه غير ممتنع على أصلنا إطلاق الهجو عليه سبحانه، لأن الهجو هو الذم، وقد ذم الله تعالى أبا لهب بقوله: تبت يدا أبي لهب. وسمت العرب هذه السورة هجو أبي لهب.
من اللي سماه؟
العرب.
عرب؟ ايش قال المحقق
على هذا؟ ما قال شيء.
من اين لهم العرب؟ منهم سماها الصحابه، يعني سموها. نعم، غيره.
وكذلك الاستهزاء والسخريه لا يمتنع وصف الله تعالى بهما، لان الاستهزاء والسخريه هو الانتقاص والاستهانه، وقد ينتقص الله أقواما ويهون بهم. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقد ينتقص الله أقواما ويهون بهم. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم.
المعنى ويهينهم.
نعم،
ومن يهن الله ويهينهم أي يهون بهم. نعم،
أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويضع آخرين.
نعم،
انتهى كلامه على هذه الصفة.
يكفي جزاك الله.
وش تقولون في مثل هذا أحسن عليكم؟
تقول؟
تقول وش تقولون في مثل هذا؟
وش هو فيه؟
في صفة الهجو.
ما لحبت ولا أقول هجو ولا شيء. ما أقول الله يهجو. هجو هذا من المصطلحات الشعر.
نعم.
من مصطلحات الشعر. الله يمدح ويذم، يمدح. يمدح نفسه ويمدح أولياءه ويذم أعداءه. وفي الحديث إن ذاك الله لما قال إن مدحي زين لما جاء قال ذاك الله يمدح. أما يهجو الهجو أخص بالذم بالشعر. شو أنت؟ لا لا نعم بعد يا محمد.
أحسن الله إليك. هذا الحديث عندي فيه يعني إشكال، أنا رجعت لتخريجه والكلام عليه. طبعاً
قل لي ترى ما هو الحديث اللي فيه الإشكال؟
إن فلان إن عمرو بن عاص هجاني في الإسناد. أحسن الله إليك.
نفس الحديث ذا.
إيه نعم.
إيش فيه؟
هذا الحديث يروي عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، وقد ذكر أبو حاتم رحمه الله في العلل أن هذا خطأ، وأن المحفوظ في الحديث عدي بن ثابت عن النبي عليه الصلاة
والسلام.
المحفوظ مرسل عدي بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني
من غير ذكر البراء.
إيه
نعم، من غير ذكر البراء بن عازب. من غير ذكر البراء بن عازب، من غير ذكر الصحابي.
أيوة.
عدي بن ثابت ثقة أحسن الله إليك، لكنهم ذكروا عنه أنه مفرط في التشيع. وهذا الحديث في ذم عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص.
نعم. فأظن والله أعلم شيخنا عدي بن ثابت قد أخذه عن غير ثقة. فهل يقدح في الحديث من هالحيثية أحسن إليك؟ لأن الواسطة مجهولة.
الواسطة وما هذا المعنى الذي أنت ذكرت عليه.
إيه.
أيضا. يضاف إلى شو
المتن
فيه نكارة؟ نعم المتن. ما
من يجيها سمني؟
ما أدري. إن فلان هجاني فهجه
ليس لها
شاهد. إن فلان هجاني ولا أدري. ما أدري هل كان عمرو شاعرا؟ عمرو بن العاص شاعر؟
ما أعرف صراحة.
ما أدري ما أسمع. عمرو بن كلثوم هو الشاعر. طيب بعد يا محمد. نعم يا فهد. وش تقول؟
تقديم الأذان الشيخ بن
رجعت بالمسألة.
إيه.
شفيه؟
الشيخ بن تيمين الشيخ بن جبرين رحمه الله نبهوا على هذا، حتى الآن الختلان وهو من الجهات كما يقول يعني الرسمية ينبه، يقول لا أحد يصلي إلا بعد 20 دقيقة.
منهم
الختلان.
طيب خالف الختلان لكن ابن تيمين
يقول
10 دقائق. يقول 5 دقائق.
أي 5 دقائق ملتاوة. ابن جبرين يقول 10 دقائق. طيب في ظل هذا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك احتياطا؟
هذا اللي احنا نعمل به ونوصي به، لكن ما نحرج على أحد نقول نأمره بإعادة الصلاة. سألني واحد قال أنا أصلي في الحرم في المسجد الحرام في رمضان وش أسوي؟ وهو متأثر بما يقال
بما قيل.
ثابت أنت لا ليس عندك علم يقين في نفسك، يعني أنت إما مقلد لهؤلاء أو لهؤلاء. فقال جماعة المسلمين ثابت يعني حرج عظيم تصلي في المسجد الحرام وتعيد ولا تصلي ولا ما تصلي ثابت صلي مع المسلمين. شاء الله. نعم.
أحسن عليك، مسألة قريبة من هذه، هذا أحد الإخوة،
أي مسألة الفجر أو إيش؟
إيه مسألة الفجر أصلا. هذا أحد الإخوة يقول في بلدنا بين دخول وقت صلاة الظهر وخروج وقت صلاة الظهر 45 دقيقة، يعني وقت صلاة الظهر 45 دقيقة في بلدنا.
شهور؟
وقت صلاة الظهر 45 دقيقة.
أوله وآخر.
إيه نعم.
أصبر. كم بين 45 يعني ساعة إلى ربع؟
ساعة
إلى
ربع.
ها وينه؟
يقول عندنا جامع والخطيب فيه حنفي ويطيل في الخطبة حتى تتجاوز 45 دقيقة. يقول حتى يدخل وقت صلاة العصر ثم يصلي بنا صلاة الجمعة بعد ما ينتهي. فنصلي صلاة الجمعة في الحقيقة بعد دخول وقت صلاة العصر وخروج وقت صلاة الظهر. يقول كلمنا وقال نحن على مذهب أبي حنيفة وليس في هذا بأس. يعني هل مذهب
أي بلد مذهب أي بلد؟
والله شيخ أظن أذربيجان أو كذا. هل مذهب أبي حنيفة أحسن عليك يعطون الخطبتين مثلا في مقام الركعتين فكأنه أوقع أول الصلاة في أول وقت؟
أنا ما عندي هذا التفصيل يعني.
لكن على كل حال في مثل هذا أحسن. يقول لا يوجد جامع إلا هذا الجامع، إما نصلي معهم على مذهبهم أو نصلي في بيوتنا.
وبعد يقيم صلاة العصر أو بعد صلاة العصر متأخرة عندهم في مذهب أبي حنيفة الظاهر متأخر ما يدخل إلا إذا صار ظل الشيء مثليه. الله أعلم. نعم.